بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى سيدة نساء العالمين صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. المعتبرة عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله خلق نور فاطمة قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال بعض من حضر لرسول الله صلى الله عليه وآله: أوليست إنسية؟ فقال: فاطمة حوراء إنسية. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من الروايات التي تصنف في روايات مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام. هناك من الروايات ما يشير إلى عظمة مقام ومنزلة الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، مثل هذه الرواية، مثل رواية إن فاطمة كانت حقة في ساق العرش قبل أن يخلق الله الخلق، وأمثال ذلك من الروايات. هناك توجه عند قسم من الناس من المسلمين عموماً ينتهي إلى عدم قبول روايات المقامات والمناقب والمنازل الرفيعة. قد تجي تحدث إنسان بمثل هذا الحديث، مثل نفس الحديث هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، صغير احنا مثلا اللي متأخرين 14 قرن عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا قدام النبي، النبي يقول: إن الله خلق نور فاطمة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. هذا ما قادر يستوعب، أو كان مستفهما قال أوليست إنسية؟ إذا من الإنس معنى ذلك أن الله أول لازم يخلق السماوات والأرض، بعدين يخلق آدم، بعدين آدم يتسلسل في أبنائه حتى يصير فاطمة الزهراء عليه السلام تنجب في آخر الزمان زمان رسول الله. هذا قانون الإنس هكذا، أنت تأتي ضمن سلسلة، والدك وجدك وجد جدك وهكذا. أما قبل السماوات والأرض هذا شلون؟ لذلك سأل إما مستفهما لأنه لم يذكر اسم السائل، إما مستفهما أنه شلون يصير إذا هي إنسية فمعنى ذلك ضمن سلسلة الإنس التي تبدأ بآدم حتى تصل إلى رسول الله، ومن رسول الله تأتي فاطمة، هذه إذا إنسية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هي حوراء إنسية، يعني فيها هذا الجانب الذي يرتبط بالجنة، يرتبط بعالم الغيب، يرتبط بعالم الأنوار، وفيها أيضا جانب بشري. نعم الجانب البشري كان لابد أن ينتظر آلاف السنين حتى يتزوج رسول الله بخديجة عليهما السلام، فتأتي فاطمة كإنس كبشر، وأما وجودها النوري حسب التعبير فهو سبق هذه المراحل بمراحل كثيرة. إذا نريد نسوي تقريب إلى هذا المعنى حتى لا يستوحش ذهن الإنسان منه، أنت الآن الجالس تسمعني إليك عوالم كثيرة مررت بها وتمر بها إلى أن تصل إلى الجنة إن شاء الله. من تلك العوالم عالم الذر، كنا أنا وأنت والخلائق والبشر في عالم آخر قبل هذا العالم الذي نعيشه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى. وين هذا؟ في عالم آخر. كم عمر هالعالم؟ لا نعلم، لا نعلم. ملايين السنوات أكثر؟ لا نعلم. لكن الآية المباركة والروايات الكثيرة والأدلة العقلية تشير إلى أن الخلق تعرفوا إلى خالقهم بعد أن عرفهم نفسه، وبذلك أقام عليهم الحجة. الآن أي إنسان حتى لو رسول ما يوصل إليه يهتدي بفطرته وبعقله إلى أن هناك خالقا وربا ومدبرا رحيما. هذا جزء كبير منه ناتج على أثر التعرف على الخالق في ما يسمى بعالم الذر، اصطلح عليه في علم الكلام عالم الذر. فأنت عندك عالم الذر واحد، بعدين عندك عالم الأرحام والأصلاب، قبله عالم كونك نطفة في صلب والدك، ثم عالم الأرحام عالم أمك، ثم عالم الوجود هذا، وهكذا سيرورة، ثم عالم البرزخ، ثم عالم الجنة إن شاء الله تعالى لجميع من يسمع. زين، إذا كان هذا الأمر لأي إنسان موجود فأيضا هناك عوالم أخرى للذوات المقدسة شنو معنى كنت نبيا وآدم بين الماء والطين؟ يعني قبل أن يخلق ويكون آدم، قبل أن يأخذ صورته البشرية، قبل أن ينفخ الله فيه من روحه، كان في عالم التقدير أن نبينا المصطفى محمدا في ذلك الزمان، حيث لا زمان ولا كون ولا بشر ولا إنس ولا جان، في ذلك الوقت والظرف كان رسول الله نبيا مصطفى ومنتخبا. بمقدار ما يخبرنا عنه المعصومون، يخبرنا عنه القرآن، احنا نقدر نطلع على هذه العوالم، أكثر من ذلك ما نقدر نوصل إليها. قد نجد شيء من الاستغراب، شيء من الاستنكار، شيء من عدم القبول عند البعض، وهذا في تقديرنا له مناشئ. قد تقول رواية حول مقام الزهراء، حول مقام رسول الله، حول مقام أمير المؤمنين عليهم السلام، أو حول مقامات الأئمة. قسم من الناس يقول لك أنا ما تدخل هذا عقلي، ما يصير. إذن هذه الرواية غير صحيحة. ما هي مناشئ رد هذه الروايات في المناقب والمقامات؟ هناك مناشئ متعددة، أنا أشير إلى بعضها. أول منشأ من هذه المناشئ اختلاف المدرسة والمرجعية الدينية. عندما يختلف اثنان في مدرستهما الفكرية ومرجعيتهما الدينية، قد لا يستطيع أحدهما أن يتعقل ما يقوله الآخر. الآن مثلا لو أنت جيت وقلت إلى واحد مسيحي أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هو أفضل من خلق الله من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، وأن الأنبياء هم يلوذون به، وأنه مقدم على جميع. ما تقول إلى واحد مسيحي ما يقبل هذا الكلام، تقول إلى واحد يهودي ما يقبل هذا الكلام. ليش؟ لأن مرجعيته الدينية والفكرية هي إما الإنجيل أو التوراة، وهالحكي ما موجود في الإنجيل ولا التوراة، أو إذا موجود كان موجودا في الإنجيل والتوراة غير المحرفين، أو كان موجودا وله شرح بشكل خاص فما يصدق. تأتي وتتحدث إلى رجل من مدرسة الخلفاء أن فاطمة عليه السلام حوراء إنسية، وأنها سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين، طيب، وأنها تخلقت وتكونت من طعام الجنة، ما يقبل قسم منهم هذا الكلام. لماذا؟ لأن مرجعيته الفكرية والدينية لم يذكر فيها هذا. ما أدري في هذا المكان أو في غيره ذكرنا أن هذه رواية ولادة فاطمة الزهراء عليها السلام بعد البعثة بخمس سنوات، اللي هي الرواية الصحيحة والمعتبرة تاريخيا وروائيا، أصر أتباع مدرسة الخلفاء على أنها ولدت خمس سنوات قبل البعثة مو بعد البعثة، لأنه إذا يقول قبل البعثة فأنا إذن سالفة طعام الجنة ونزول جبرائيل على رسول الله كل هذا ينتفي. ماكو قبل البعثة لا جبرائيل ينزل على رسول الله، رسول الله عندهم قبل البعثة رجال عادي. متى ينزل عليه جبرائيل؟ عندما بعث. فإذا يقول ولدت بعد البعثة ذاك الوقت ما عنده كلام، ولدت كما هو الصحيح عندنا ولدت بعد البعثة بخمس سنوات، طبيعي أن ينزل جبرائيل على رسول الله، وطبيعي أن يأتي أيضا بطعام من الجنة. وهذه المنقبة التي تقول أن النبي كلما اشتاق إلى رائحة الجنة شم فاطمة عليه السلام، وهذه منقبة مو قليلة. يا رسول الله اللي هو سيد الخلائق طريقه إلى شم رائحة الجنة عبر منه فاطمة، كأنما قارورة عطر فيها رائحة الجنة. ذاك مرجعيته ما تخليه يقبل هذا الكلام، لأن مثل هذا الحديث إذا ثبت في رواياتهم واجد يحرجهم. ذكرنا في إحدى الليالي الآثار المترتبة على القول بأن ولادة فاطمة عليه السلام كانت بعد البعثة بخمس، مو قبل البعثة بخمس سنوات كما يصر عليه أتباع مدرسة الخلفاء. واجد آثار مهمة الآن لا نتعرض إليها. الشاهد أن لماذا لا يقبل مثل الذهبي مثلا رواية كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت فاطمة، وما يقبلها غيره ابن حجر العسقلاني وذول من أعمدة مدرسة الخلفاء؟ لماذا؟ لأن مرجعيته الدينية البخاري ومسلم وغيره وذول تعمدوا ألا يوردوا أحاديث تحرجهم عقائديا. إذا جاب روايات فيها لهم حرج عقائدي كيف يجيبون عليها؟ لذلك إما يخففها كلش، مثل يقول ماتت فاطمة وهي واجدة على أبي بكر، يعني في قلبها شيء زعلانة. إذا يقول كما نقل على الصحيح أنها فقالت لهما أشهد الله أنكما أغضبتماني وأسخطتماني ولأدعون عليكما في كل صلاة، هذا واجد يحرجهم عقائديا، لأن عندهم وعند المسلمين فاطمة من أغضبها أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله سبحانه. فيخفف يقول ماتت وشوية في نفسها. فأولا أحد الأسباب في عدم قبول روايات المقامات والشؤون الكبيرة للذوات المقدسة اختلاف المدرسة الفكرية والمرجعية الدينية. اليهودي يريد شيء في التوراة، المسيحي يريد شيء في الإنجيل، غير الإمام يريد شيء في الصحيحين، دون ذلك يقول لك أنا ما أعترف به. هذا واحد من الأسباب. زين، بعض الأحيان هم تجي روايات من هالقبيل في بعض الكتب الرئيسية. لنفترض كثير من الروايات اللي يستدل بها الإمامية، وهذا مما يبين قوة دليلهم وحجتهم، يستدلون على آرائهم وأقوالهم من كتب خصومهم. وبعض الناس لا يدركون المعنى فيقول شوف الشيعة ما عندهم كتاب صحيح، فهم يستدلون بصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا معناه أنهم يعترفون بأن هاي كتب صحيحة وموثوقة، بينما كتبهم ما عليها اعتماد. هؤلاء لا يفهمون طريقة النقاش والجدال العلمي. الجدال العلمي أن تستدل على خصمك بكتابه وبمصادره، مو تستدل عليه بكتابك أنت. والله إحنا نقول فلان شيء لأن الإمام الصادق قال في الكافي كذا، يقول لك أنا لا أعترف بالكافي ولا أعترف بالصادق، انتهى الموضوع. متى أنت تلزمه؟ إنما تلزمه عندما تقول هذا الحديث في البخاري وذاك في مسلم وهذا في المستدرك على الصحيحين وهذا في فلان كتاب وقد صححتم الرواية، أنا إذن أصير عندك حجة. والشيعة أهل البيت هذه طريقتهم، ما يجون يستدلون من كتبهم، لا لأنهم لا يثقون بها، هم في تمام الثقة بها، ولكن حتى يلزم الخصم يجيب إلى من كتابه ومن دليله ومن مصدره. فبعض هذه المقامات واردة في روايات القوم، مثل هذا مثلا: كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت فاطمة عليه السلام، موجود مثلا في معجم الطبراني، وذكر بعضهم أنه موجود في سنن الترمذي، وهذه كتب صحيح مو في بميزان صحيح البخاري ومسلم، بس من الكتب المهمة عندهم في الحديث. مع ذلك ربما لا يقبلها قسم من الناس. ليش؟ هذا راجع إلى سبب مشترك ترى حتى بين السنة وبين الشيعة أحيانا، وهو محدودية مقاييس البشر. تجد أحيانا حتى من شيعة أهل البيت عليهم السلام يقول لك أنا ما أعتقد بهذا الكلام، ما يدخل في عقلي، ما أقدر أستوعبه حقه. ليش؟ لأن مقاييس البشر إنما جعلت للتعامل مع حاجاته الاعتيادية. الآن أنت وأنا هل نستطيع رؤية الأشياء على بعد 30 كيلومتر؟ لا نرى الأشياء. الآن واحد يوقف هنا لنفترض ويحدق في جهة على بعد 30 كيلومتر، صوب الخضر، صوب ما أدري، بعض مناطق الدمام كذا، هل يرى؟ لا يرى. ليش؟ هذه العين خلقها الله سبحانه وتعالى لكي تتعامل معها في احتياجاتك الاعتيادية حياتية، وبهالمقدار أنت ما تحتاج. ليش يا ربي ما خلقت بحيث احنا نقدر نشوف بعيننا ما يجري بالدقة في القمر والنجوم؟ ما تحتاج إلى هذا، عينك مداها محدود، سمعك أيضا مدى محدود. شقد الآن أكو هنا من الكائنات الدقيقة موجود في الجو، موجود في الأرض، موجود حتى هذه الكائنات الدقيقة البسيطة، هذه نملة مثلا، هل تسمع عندما تتحرك النملة على السجاد أو في التراب؟ هل تسمع حركتها؟ لا تسمع، مع أنه إلها صوت. شاهد ذلك لما يخلون مكبرات وأجهزة تسمع حركة وأحيانا أصوات وإلى آخره، بس أنت بأذنك هذه لا تسمعها. ليش؟ لأنه حاجتك في هذه الحياة ليست كذلك، فالله أعطاك مقدار من السمع يخدمك بهذا المقدار. لأن أعضاء الإنسان وأجهزة الإنسان ومنها عقله أيضا محدودة بقدر معين، لذلك لا يستطيع بعض الناس أن يتعقل هذه الأشياء. كيف يعني خلق الله نور فاطمة قبل خلق السماوات والأرض؟ كيف؟ وين هذا النور كان؟ ليش خلقه؟ قسم من الناس لا يتعقل هذا. المؤمن يقول في مثل هذه الحالات: إذا جاء عن معصوم بطريق صحيح نسلم به، فهمناه أو لم نفهم، قدرنا نشرحه لو ما قدرنا نشرحه، تعقلناه بعقولنا البسيطة أو ما تعقلناه، ما دام جاء بطريق معتبر من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، احنا لازم نقبل هذا الكلام ونرتب عليه الأثر. طيب قسم من الناس لا، يقول لك أنا شيء اللي ما يدخل عقلي لا أؤمن به. طبعا هذا لو كان حقيقة هكذا كان ينبغي أن لا يؤمن بكثير من الأشياء. بعض الأشياء لا يراها، بعض الأشياء لا يسمعها، المفروض إذا هالشكل لازم ما يقبلها عقله ولكنه يتعامل معه. يوميا يتصل بالتليفون ويرتبط بالإنترنت، وهذه الأشياء غير ما إلها أشياء محسوسة، لا يرى ذبذبات ولا يرى اتصال وما ولا شيء يستفيد منها. فواحد من الأسباب أيضا اللي تخلي قسم من الناس لا يستقبلون هذه المقامات والمناقب والمنازل العظيمة للذوات المقدسة محدودية أجهزة الإنسان ومحدودية نفس الإنسان. عالم الغيب عالم عظيم عجيب غريب لا يدرك الإنسان أوله فضلا عن أن يدرك آخره، لكن صفة المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، كل الأشياء الدينية مرتبطة بالغيب، فإذا كان كذلك احنا لازم نؤمن بها متى جاءت بطريق صحيح ومعتبر. هذا سبب من الأسباب. سبب من الأسباب أن هناك اختلاطا حدث بين الصحيح من المناقب وبين السقيم من المناقب. روايات أكو منها صحيح وهو كثير جدا، وأكو هناك روايات وضعها الوضاعون والغلاة، وهؤلاء موجودون في مدرسة الخلفاء وأيضا موجودون في مدرسة الإمامية، ناس أهل الدنيا كأي مجتمع، فيه صالحون وفيه طالحون، فيه صادقون وفيه كاذبون، فيه أهل الآخرة والتقوى وفيه أهل الدنيا والطغيان. مثل ما ذاك الإنسان يحتاط فلا ينقل إلا خبرا موثوقا وتاما وسليما، فد إنسان آخر يأتي ويأتي بخبر غير موثوق، يضع خبرا يصنع أخبارا كاذبة. اختلاط هذه الأخبار بعضها مع البعض، لو كان مثلا كل الأخبار هذه مبينة أنه هذه الأخبار اللي على جهة اليسار كل هذه كاذبة خلاص مفصولة ومفروزة، الأخبار كلها اللي على جهة اليمين كلها مثلا صحيحة خلاص واحد يعرف الطريق، المشكلة أنه أكو تداخل فيها. هنا يأتي دور العلماء والمتخصصين والعارفين بعلم الكلام من جهة وبعلم الرجال من جهة أخرى ليميزوا بين هذا وذاك. ليس صحيحا أن يأتي الإنسان ويقول بمجرد أنه أنا ما تدخل هذه عقلي ما أقدر أفهم هذه. الآن كما قلت قبل قليل عالم الذر، إذا واحد يجي مع أن الإشارة واضحة إليه في الآية القرآنية بالإضافة إلى عدد كبير من الروايات، كيف يعني نحن اللي ندري عن أنفسنا جئنا في هذا الزمان اللي قبل 50 واللي قبل 60 واللي قبل 70 سنة أما أنت تتكلم عن ملايين أو مليارات السنوات الله تجلى لهم وكانوا بمنزلة الذر وعرفهم نفسه وعرض الإيمان عليهم به، شلون هذا؟ وين كان؟ كيف اجتمعت هالخلائق؟ صعب على الإنسان إذا يريد قيسه بمقاييسه الاعتيادية، لكن حيث أنها جاءت في القرآن الكريم بتفسير المعصومين عليهم السلام وبالروايات الصحيحة، نحن نقول حتى وإن لم نتفهم تفاصيلها الكاملة لكننا نؤمن بها على سبيل الإجمال، نعتقد بها. تقول لي اشرحها بالتفصيل، لا أعلم، أعلم أن شيئا من هذا القبيل موجود أشير إليه في القرآن الكريم، ذكرته الروايات بهالمقدار اللي أشير إليه وذكرته الروايات نحن نؤمن به، تفاصيل حتى إذا ما علمناها لا يضرنا ذلك شيء. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يقول النبي زين كنت في أي صورة في ذات الوقت؟ صورة نورية غير ذلك؟ كيف كنت يا رسول الله في ذلك الوقت؟ ليس عندنا معلومات مفصلة، بهالمقدار اللي عندنا مثل هالروايات نؤمن بها ونعتقدها قلبيا ونسلم بها. هناك فكرة أيضا، وهي أن أحيانا قد يكون منشأ عدم قبول مثل هذه الروايات أن الإنسان يجي يقيس الأمور على نفسه، كيف فاطمة الزهراء تصير هالشكل زين بهذه المنزلة، بينما مثلا في مدرسة الخلفاء أكبر رأس فيهم مثلا كان يعبد الأصنام قبل ذلك، كان عنده مشاكل كذا وكذا، كيف يصير بينما هذه منتخبة ومصطفات منذ مليارات السنوات وخلقت قبل خلق السماوات والأرض، كيف هذا يصير؟ يعني عندما تأتي في صفات رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، يجي الواحد يقول زين أنا أشوف نفسي أضعف أمام الهوى وأمام الشهوة، وبالكاد أصلي هذه الصلاة من منازل الإمام عليه السلام أنه كان إذا صلى ينقطع عن هذه الدنيا، شلون يصير؟ أنا أول ما أبدي في صلاتي أشتغل في البيت اللي أبنيه إلى أن تخلص الصلاة، وأنا بعدني في الصبية حسب التعبير، لا أدري متى قلت سبحان الله ولا الحمد لله ولا الفاتحة ولا غير ذلك. أجي أصدق أن واحد ينخلع عن الدنيا بالكامل ولا يفكر إلا في خالقه؟ أحيان كثيرة الإنسان يشوف ضعفه، يشوف صغاره، يشوف خضوعه لهواه وشهواته، فلا يتصور أن سائر الناس هم إلا على هذه الطريقة. وهذا كثير ممن عاصر المعصومين عليهم السلام لا يصدقون بالأمور إلى أن يصطدموا بالحقيقة. مثلا في قضية العلم، العلم إلى طريقة اعتيادية الإنسان يحصله، يروح يقعد في الدرس سنة وسنتين وعشر وعشرين إلى أن يصير شنو؟ عالم كبير. من دون المرور بهذه ما يصير عالم. زين الإمام الجواد عليه السلام عمره 9 سنوات، يجي يسأله في مجلس واحد مختلف المسائل، آلاف المسائل، من بينها مسائل في الفقه، من بينها مسائل في القرآن، من بينها مسائل في اللغة، من بينها مسائل في الكلام، من بينها. طيب كيف يصير أن واحد عمره 9 سنوات يجيب على كل هذه المسائل؟ متى تعلم؟ متى درس؟ متى حفظ؟ متى؟ الإمام الرضا عليه السلام لما صارت إمامته صلوات الله وسلامه عليه، أحد أصحابه يقول أنا رايح إلى البصرة، جاء إلي وقال له في المدينة، قال أنا رايح إلى البصرة وأكيد سيسألونني عن أدلة الإمامة مالتك، فماذا أقول لهم؟ قل لهم، قل لهم هو يجيكم بعد 3 أيام، في اليوم الثالث راح يكون هنا، يجي واسألوه. ففي اليوم الثالث فعلا وصل، فدعي إليه كل من كان له علم ومعرفة من مختلف المذاهب ومختلف الاتجاهات. فأول شيء واحد منهم قال للإمام الرضا: يا أبا الحسن، إن صاحبك هذا جاءنا بكلام لا يمكن قبوله. قال: وبماذا جاءكم؟ قال: يقول إنك تعرف لغات الناس، متى أنت صار عندك معرفة بلغات الناس؟ قال: بل ولغات الطير، مو بس لغات الناس، أعرف لغات الطير. قالوا هنا بعد الامتحان الأصلي هو في هالمكان، ما يحتاج نسأل لا في الشرع ولا في الدين ولا في كذا. شوفوا واحد غلام تركي جيبوه، شوفوا غلام فارسي جيبوه، شوفوا غلام كذا جيبوه. جابوا إليهم 4 غلمان يتكلمون 4 لغات، صقلبية أو صقلية وتركية ورومية وفارسية. تفضل هذا إذا نجحت هني خلاص بعد ما عندنا كذا. فأخذ الإمام عليه السلام يكلم كل واحد منهم بلسانه، حتى قال بعضهم: هو أفصح منا في كلامنا. هذا متى تعلم الفارسية؟ توا في ذات الوقت عندما جاءت الإمامة إليه صلوات الله وسلامه عليه، كان في بدايات عمره، ولادة سنة 148 هجرية، وشهادة الإمام الكاظم عليه السلام كانت في سنة 183، يعني حدود 30 سنة شوية أكثر. متى تعلم الفارسية والتركية والرومية والصقلبية؟ طيب، وفي اللحظة، يعني هذا مو مثلا قالوا لبنمتحنك في فارسية، وإنما في اللحظة اللي شافوا غلمان متفرقو، رأوا غلمان متفرقي اللغات فجاءوا بهم. لو واحد يجي يقول لهم كما سبق أنه قال لهم هذا يعرف اللغات وكذا وكذا، ما يصدق. فبس لما يشوف التجربة قدامه خلاص يخضع لذلك. يتحدون الإمام الجواد بمسائل، فإذا أجاب على كل المسائل وأعجز من كان حاضرا يتبين أنه صحيح. نفس الكلام بالنسبة إلى قضية المناقب والمقامات. هؤلاء قسم من الناس يقيسون فاطمة الزهراء على نسائهم، طبيعي يقول لك وش يخليها حقة في ساق العرش، وش يخليها حوراء إنسية، وش يخليها كذا، وش يخليها خلقت قبل خلق السماوات والأرض. ويقيسون الرجال على أمثالهم، على أنفسهم، هذا عالم أبو حنيفة، وهذا أيضا الإمام الجواد عالم، والإمام الصادق عالم. لما يشوف التجربة قدامه يتغير الأمر. نحن بناء على هذا عندما نرى مثلا روايات وأحاديث مقامات أهل البيت، مقامات فاطمة الزهراء عليه السلام، إن كنا من أهل الخبرة، في كل فن إلى خبراء، طب تروح تسأل خبير في الطب، هندسة تروح تسأل خبير في الهندسة وهكذا، إن كنا من أهل الخبرة نستطيع عندئذ أن نقول هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، معناه كذا أو كذا، يتسق مع الأصول الإسلامية أو لا يتسق مع الأصول الإسلامية. وأما إذا لم نكن من أهل الخبرة لا يصح المسارعة إلى التكذيب، أنه هذا مو معقول وما ممكن والإمام ما يقوله والنبي ما يتفوه فيه. ما يدرك، ما يدرك أن الإمام لم يقله. أي توقيع عندك أن الإمام ما قال هذا الكلام؟ ارجع إلى الخبير، الخبير يقدر يقول لك هذا مثلا من حيث السند صحيح لكن المعنى ماله هو كذا وكذا. قد يقول لك لا السند هذا مو صحيح وإنما يمكن أن يكون وضعه أهل الغلو. طيب، فهذه هي الطريقة الصحيحة والسليمة للتعامل مع روايات المقامات والمناقب العالية، لا أن الإنسان يقبل الغث والسمين، لأنه عندنا حتى روايات عن أهل البيت عليهم السلام تشير إلى وجود غلاة وإلى وجود كذابين، لازم تحتاط. ولا يصح أيضا أن يردها ويرفضها هكذا، وإنما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الروايات وهي كثيرة جدا في حق سادات أهل البيت عليهم السلام هي جزء من مقاماتهم، وإحنا ما نعتقد أن الأئمة والنبي قالوها كلها، لأنه قدرة البشر على تحمل هذه الأمور ليست قدرة واحدة، وليس كل الناس يتحملون. فيكلم هؤلاء أهل البيت يكلمون الناس على قدر عقولهم، فقد يكون أظهر بس 10% من مقامات فاطمة الزهراء عليه السلام. كانت فاطمة قبل أن يخلق الله الخلق نورها حقة في ساق العرش. الحقة هي عبارة عن مثل الظرف المزين اللي عادة يستخدم للأشياء الثمينة، تعبير عن كيف هذا متى هذا لا نعلم، الذي نعلمه هو ما جاء في هذه الرواية. كانت حوراء إنسية خلق الله نورها قبل أن يخلق السماوات والأرض، متى لا نعلم، كيف لا نعلم، وإنما نعلم أن النبي كما ورد بذلك الخبر المعتبر سندا والذي عليه مؤيدات وشواهد من سائر الروايات الأخرى أنه قال هذا الكلام، وأننا نؤمن به ونعتقد به. ولذلك ينبغي أن يكون توقيرنا وتقديرنا واحترامنا وتقديسنا لأهل البيت عليهم السلام بحسب هذه المنازل. الحمد لله أن شيعة أهل البيت عليهم السلام قد وفقهم الله إلى هذا المعنى، وهذا سيكون أيضا مما يشفع فيهم أئمة الهدى عليهم السلام. أنا عندما أعترف للإمام بمقاماته ومنازله، وأعترف للنبي بما هو فوق ذلك، وأعترف لفاطمة الزهراء عليه السلام بما خصها الله من مناقب، فعندي معرفة أكثر فيها حتى لو نقيس بالمقاييس الدنيوية. أنت إذا تعرف فلان مسؤول بس تعرف اسمه يختلف عما إذا معرفتك به معرفة كبيرة واضحة ومفصلة. كذلك إذا واحد يعرف بس فاطمة الزهراء بنت رسول الله، هذا يختلف عما إذا عرف سيرتها، عرف أخلاقها، عرف مناقبها، عرف مقاماتها العالية، عرف منازلها السامية. هذا أدعى لأن تشفع فيه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في العارفين بفضلهم وفي المؤمنين بمناقبهم والمتمسكين بمنهجهم وهداهم. الزهراء عليها السلام الهجوم اللي صار عليها والأذى اللي ارتكب في حقها جزء كبير منه راجع إلى جهلهم بحقها وبقدرها. الشاعر يقول في وصف هذا المعنى على لسان الزهراء: أي الرزايا أتقي بتجلدي، كأنما الزهراء تخاطب: أي الرزايا أتقي بتجلدي، هي في النوائب مذحيت قريني، فقدي أبي أم غصب بعلي حقه، أم كسر ضلعي، أم سقوط جنيني، أم غصبهم إرثي وفاضل نحلتي، أم جهلهم قدري وقد عرفوني. يدرون أنا بنت النبي، يدرون أنا فاطمة بنت رسول الله، يدرون ما قاله النبي: فاطمة بضعة مني، شجنة مني، روحي التي بين جنبي، ولكن مع ذلك هجموا على دارها حتى أسقطوها جنينها. ومضت صلوات الله وسلامه عليها من هذه الدنيا كئيبة حزينة مظلومة مهضومة. السلام على المهضومة حقها، المكسورة ضلعها، المقتول ولدها. مو بس المحسن قتل في ذلك اليوم، بل قتل الحسين في ذلك اليوم. مشاعر يقول: فبكسر ذاك الضلع ردت أضلع، مو ضلع واحد، وإنما ردت أضلع في طيها سر الإله مصون، وكذا علي قوده بنجاته فتحت تلك المصيبة باب المصائب على أهل البيت عليهم السلام. علي بن أبي طالب تم قوده بنجاده، رح يصير علي آخر أيضا يساق بحبل وفي رقبته الجامعة. وكذا علي قوده بنجاده، فله علي في الوثاق قرين، وبزجرها في صوت قنفل. الرواية المعتبر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن أمي فاطمة ماتت وإن في عضدها مثل الدملج من الضرب. يعني شلون السوار يلتف على إيد المرأة، كأنما هذا الضرب في الصوت سوى إليها سوار، سوار من ألم، سوار من كدمات. وبزجرها في صوت قنفذ واشتحات، بالطف من زجر لهن متون، ذلك الصوت الذي ضرب فاطمة هو الذي ضرب زينب عليها السلام وباقي بنات الزهراء سلام الله عليها. لكن أكو فرق يا أيها الشاعر، سياط أكو، سقط الجنين أكو أيضا هنا وهناك. هذا الجنين أنت الجنين، ورضي عبد الله الرضيع وراح أيضا، لكن أكو في كربلاء في خصوصية. قال: ما هي الخصوصية؟ قال: لكنما رفع الرؤوس على لكنما رفع الرؤوس على القناة أدهى، وإن سبقت به صفين، كل كتاب الله. مثل ما رفعوا المصاحف على الرماح، هناك أيضا رفعوا الرؤوس التي تقرأ القرآن. كل كتاب الله هذا صامت فيهم وهذا ناطق ومبين. رأس الحسين على ذلك الروم يرتل القرآن، هذا هو القرآن الناطق. قال أرباب الخبر عندما بدأ يتلو القرآن رفع اللعين صوتا ضرب رأس الحسين، ضرب رأس الحسين. ما يسكت الحسين عن القرآن، لكن عندما استدار وظل يضرب النساء بذلك الصوت سكت رأس الحسين عليه السلام. كأني بزينب يا شيال راس لات لوحة هبط عن بقايا الروس رمحة، أخاف يفوت ريح الهوى بجرحة وصواب عليه يقوم يسعار. رأت الرمح زينب حينما لم وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذ لاح يبدو هلالا يا هلالا، لما استتم كما غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهيم. يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.